الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الحديث 380. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. قال حديث 381. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة وهو صحيح. هذا الحديث حديث أنس فيه مشروعية دعاء القنوت، قنوت النوازل، مشروعية قنوت النوازل في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب، يدعو على أحياء من العرب الذين يعني قتلوا بعض الصحابة من قراء 70 رضي الله عنهم، الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا الناس، فوقفوا لهم في الطريق وقتلوهم، فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، منهم رعل وذكوان وعصية، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الرواية الأخرى كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، وهذا هو دعاء قنوت النوازل، إذا وقعت نازلة يعني شيء من المصائب والابتلاءات على أهل الإسلام، فيشرع حينئذ القنوت على حسب هذه النازلة، يكون الدعاء فيها على حسب النازلة. إن كان مثلا تسلط من أعداء على المسلمين فيدعى عليهم، يدعى على هؤلاء الأعداء ويدعى للمسلمين بأن يفرج الله سبحانه وتعالى عنهم قربتهم ونحو ذلك، فهذا القنوت يشرع عند حصول النازلة. وقد قنت النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات كلها، وقنت في الفجر والمغرب، يعني يشرع قنوت النوازل في كل الصلوات، ويشرع في الفجر والمغرب، يشرع في الفجر والمغرب، نعم. وأما قنوت الفجر فسيأتي معنا تخصيص الفجر بقنوت، أن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس إشارة إلى عدم ثبوت ذلك، لأنه قال كان لا يقنوت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، فيفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنت في الفجر على سبيل الاستمرار. قال حديث 382. وعنه رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، رواه أحمد. قال حديث 383. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، رواه البيهقي وفي سنده ضعف. نعم. قال الحديث 384. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث، رواه أحمد وصححه ابن حبان. هذه الأحاديث فيها ذكر ما يتعلق بالقنوت في صلاة الفجر. في حديث أنس قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، يعني أنه استمر على القنوت في الفجر حتى مات عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف، وفيه أبو جعفر الرازي مضطرب الحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وقال ابن حبان كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، ينفرد بالمناكير عن المشاهير، ولهذا يعتبر هذا الحديث حديثا منكرا، لأن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر في النوازل وليس قنوت غير النوازل أو قنوت الوتر. نعم. أيضا حديث ابن عباس كذلك فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم دعاء يعني يدعون به في القنوت في صلاة الصبح، والحديث لا يصح، في سنده ضعف. ومن ذلك عنعنة بن جريج. وحديث سعد بن طارق الأشجعي أنه سأل أباه طارق الأشجعي رضي الله عنه فقال له: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث، أي القنوت في الفجر وتخصيصه بذلك والاستمرار عليه هذا أمر محدث، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، هو إذن يعتبر من البدع، يعتبر من البدع والمحدثات. وإن قال به بعض أهل المذاهب كالشافعية فهم اعتمدوا على حديث أنس ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، والحديث ضعيف. والإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا لم يصح الحديث، مفهوم كلامه إذا لم يصح الحديث ليس هي مذهبي، والحديث لم يصح. ولو علم بذلك الإمام الشافعي رحمه الله لما قال بالقنوت في صلاة الفجر، لما قال بالقنوت في صلاة الفجر. إذن علمنا من هذا أن القنوت في صلاة الفجر غير قنوت النوازل والاستمرار عليه هذا ليس من السنة وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو يعتبر من البدع والمحدثات. والذي يشرع من القنوت في الصلاة قنوت النوازل وقنوت الوتر كما سيأتي معنا الآن. قال: الحديث 85 بعد 300. قال: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا تباركت ربنا وتعاليت. قال رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي في وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي. نعم. هذا الحديث حديث الحسن بن علي في تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم له دعاء قنوت الوتر حديث صحيح، فهو يدل على مشروعية هذا القنوت في صلاة الوتر. إذا أوتر الإنسان فإنه يدعو في آخر ركعة قبل الركوع أو بعد الركوع بهذا الدعاء. اللهم اهدني في من هديت، تسأل الله جل وعلا الهداية، أن يهديك في من هدى من عباده، ويعافيك في من عافى، وعافني في من عافيت، يعني من عافيت من عبادك من الأمراض والأسقام والمصائب والابتلاءات فاجعلني كذلك معافى، وتولني في من توليت أي من عبادك الصالحين فاجعلني من أوليائك، وبارك لي فيما أعطيت أي اجعل فيما أعطيت ومننت علي من مال أو ولد أو يعني صحة أو عافية أو غير ذلك أو زوجة أو علم، اجعل فيه البركة. وبارك لي فيما أعطيت أي في الذي أعطيت، بالذي أعطيته، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيه. والبركة كثرة الخير ولزومه. وقيني شر ما قضيت، أي شر الذي قضيته، فما قضيت علي من شر فقني إياه واصرفه عني، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، لكماله سبحانه وتعالى وقوته وعزته وقهره. فالله عز وجل هو الذي يقضي على العباد، يقضي عليهم بالخير وبالشر، وهو جل وعلا لا يقضى عليه، لا من العباد يستطيع أن يقضي على الله جل وعلا بشيء، لأنه جل وعلا هو الخالق المالك المتفرد بالألوهية والربوبية. إنه لا يذل من واليت، أي من واليته فلا تصيبه المذلة والهوان، بل يكون عزيزا رفيعا. وفي رواية الأخرى ولا يعز من عاديت، أي من عاداه الله سبحانه وتعالى فليس له عزة وليس له رفعة، بل المذلة وكذلك الهوان حليفه. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت عظمت، تعظمت ربنا وتعاليت. فهذا الدعاء دعاء عظيم. ورواية أو زيادة الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت صحيحة، وهي أيضا عند أبي داود في سننه، فلا بأس أن تقول إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وزيادة النسائي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره هذه لم تثبت، هذه لم تثبت، قال الحافظ في التلخيص فهي منقطعة. فعبد الله بن علي بن الحسين لم يلقى الحسن بن علي، هي من رواية عبد الله ابن علي بن الحسين عن الحسن ابن علي ولم يلقه، فهي منقطعة. لكن هذه الزيادة وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الوتر قد ثبت عن بعض الصحابة، فثبت عند القاضي إسماعيل بن إسحاق وهكذا عند ابن نصر في قيام الليل أن أبا حليمة معاذ القارئ، أبا حليمة معاذ القارئ كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر، وهو صحابي صغير كان يصلي للناس في القنوت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. وأيضا ثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت، وقد كان يصلي بالناس في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو عند ابن خزيمة بسند صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت ثابتة من فعل السلف، ثابتة من فعل السلف رضي الله عنهم، فمن قالها فلا بأس ومن تركها فلا بأس. نعم. وجاء في بعض الروايات حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم في القنوت في الفجر بهذا الدعاء، دعاء قنوت الوتر، يعني جاء في بعض الروايات ذكر الفجر أنه كان يعلمهم هذا الدعاء في قنوت، في قنوت الفجر. نعم، جاء هذا عند الحاكم من طريق عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، من طريق عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وفيه ذكر الفجر وهو ولا يصح، عبد الله بن سعيد هذا ضعيف. وجاء عند البيهقي من حديث ابن عباس، وجاء عند البيهقي من حديث ابن عباس وهو معلول، ففيه عبد الرحمن بن هرمز، نعم، وهو ضعيف. ولهذا قال ابن حبان رحمه الله ذكر صلاة الصبح ليس بمحفوظ، ذكر صلاة الصبح ليس بمحفوظ، المحفوظ ذكر الوتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن بن علي في قنوت الوتر لا قنوت الصبح. إذن الخلاصة من هذه الأحاديث أن القنوت المشروع في الصلاة قنوتان، قنوت النوازل وقنوت الوتر. وأما القنوت في صلاة الفجر فليس بمشروع. قال حديث 86 بعد 300 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. قال الحديث 87 بعد 300 وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، رواه مسلم. في هذين الحديثين حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بيان استحباب الكيفية المستحبة في الجلوس في التشهد وكيف يفعل المصلي بيديه عند جلوسه للتشهد. فأخبر ابن عمر وهكذا ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد يعني جلس للتشهد وضع يده اليمنى على 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 ماذا على ركبته اليمنى أو فخذه اليمنى واليسرى على فخذه اليسرى كما في رواية ابن الزبير. نعم، واليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. وقال في حديث ابن عمر وعقد 53. وفي حديث ابن الزبير قال وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، أي هكذا هكذا 53 معناه يضع الإبهام في أسفل الإصبع الوسطى أو عليها ويشير بالسبابة، فيضم الأصابع كلها الثلاثة ويشير بالسبابة ويضع الإبهام على إصبعه الوسطى، هذا معنى 53. ويفسره رواية مسلم وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. وقال في حديث ابن الزبير قال وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، هكذا هكذا أو هكذا. طيب، هذا معنى عقد 53. يعني المستحب عند التشهد أن تضم أصابع يدك اليمنى وتضع الإبهام على إصبعك الوسطى وتشير بالسبابة. طيب، هو أيضا في حديث ابن الزبير فائدة أخرى أو سنة من سنن الجلوس وهي كيفية من كيفيات التورك. مر معنا في حديث أبي حميد أن جلسة التورك أن تضع فخذك اليسرى على الأرض وتنصب اليمنى وتضع القدم اليسرى تحت اليمنى. في حديث ابن الزبير قال يعني في وصف جلوس النبي صلى الله عليه وسلم قال فقعد إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، يعني تجعل فخذك اليسرى في الأرض وقدمك اليسرى بين الفخذ والساق، قدمك اليسرى بين الفخذ والساق اليمنى. هي فيها يعني شيء من التعب لكن هذه كيفيتها واضحة. هي ها ما يطبقها. جزاك الله خير. أيوة هكذا الآن يضع القدم بين الفخذ والساق نفس التورك. اللهم بدل القدم تحت الساق اليمنى بين الساق والفخذ، هي تعتبر كيفية من كيفيات التورك. يعني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التورك ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى ما مر معنا في حديث أبي حميد أنه ينصب اليمنى ويتكئ على أصابع قدمه اليمنى, يتكئ على أصابع قدمه اليمنى افعلها حتى يرونها التورك, أيوة هكذا. هذه الكيفية الأولى. الكيفية الثانية نفسها مع فرش الأصابع, افرش الأصابع, لا لا ارفع ارفع هك. لا افرش افرش أصابعك هكذا خلها, أيوة هذه الكيفية الثانية. ها لا أذكر حديث. وكيفية الثالثة بين الفخذ والساق حديث ابن الزبير. نعم طيب, هذه ثلاث كيفيات في التورك. طبعا هذه الجلسة مستحبة, هذه مستحبة. قال الحديث 88 بعد 300 وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده, السلام على فلان وفلان, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام, ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو, متفق عليه. واللفظ للبخاري. وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد, ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كيفية التشهد أو بيان صيغة التشهد في الصلاة, وأخبر رضي الله عنه بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قالوا السلام على الله من عباده, السلام على فلان وفلان, فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, لا تقولوا السلام على الله. لماذا؟ قال لأن الله هو السلام. السلام, الله عز وجل من أسمائه السلام ومن صفته السلام, ومعنى السلام أي السالم من الآفات والنقائص والعيوب. فإذا كان الله هو السلام فكيف يقال السلام على الله؟ فالله عز وجل لا يحتاج أن يقال له ذلك لأنه جل وعلا هو السلام, وإنما يقال ذلك لعباد الله الذين تعتريهم النقائص والآفات, فلهذا نهاهم عن ذلك وقال إن الله هو السلام. ثم قال ولكن قولوا, هنا علمهم التحيات, ولكن قولوا, وقولوا ولكن قولوا هذا يدل ماذا؟ على وجوب التحيات. وفي رواية النسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد, إذن التشهد فرض ووجب عليهم, وهذا دليل على وجوب التشهد. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث أن التشهدين في الصلاة واجبة, أن التشهدين في الصلاة ماذا؟ من الواجبات, التشهد الأول والتشهد الثاني كلاهما من الواجبات, إلا أن الأول يعني واجب ليس بركن, وأما الثاني فهو ركن لا تصح الصلاة إلا به. وذهب يعني جماعة آخرون إلى أن التشهدين مستحب, إلى أن التشهدين مستحبان وليس بواجبين, وهذا قول مالك وأبي حنيفة. وذهب الإمام الشافعي إلى وجوب الثاني دون الأول, والصحيح هو القول الأول أن كلا التشهدين من الواجبات. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول قام ولم يرجع واستمر في صلاته وجبره بسجود السهو, ليس في هذا دليل أنه ليس بواجب، بل فيه دليل على الوجوب، ولذلك جبره بسجود السهو، ولو لم يكن واجبا لما جبره بسجود السهو. فإن قيل لماذا لم يرجع إذا كان ركنا، فنقول هو واجب ليس بركن، ليس بركن، والواجب إذا ترك سهوا فإنه يجبر بسجود السهو. طيب، هذا القول هو الأرجح، ويرجح ذلك أيضا قول ما جاء في الحديث في كل إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، وهذا يدل على وجوب التشهد في يعني الأول والثاني. طيب، قال ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره. نعم، هذا الدعاء يعني التحيات لله، التحيات فسرت بمعنى السلام، السلام لله، وقيل التحيات بمعنى التعظيم، وقيل بمعنى الملك أي الملك لله، وكل هذه المعاني يعني محتملة كما رجح الحافظ بن رجب رحمه الله، فيكون التحيات بمعنى الملك والتعظيم والسلام كله لله سبحانه وتعالى. والصلوات قيل الصلوات المراد بها الصلوات الشرعية، الصلوات يعني كذلك لله، فلا يصلى إلا لله، وقيل المراد بالصلوات الدعاء أي لا يدعى إلا الله. والطيبات يعني الكلمات الطيبة، وقيل المراد بالطيبات أي الأفعال والأعمال الصالحة. فالمقصود أن الصلوات والطيبات كلها لله، كما قال الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هنا سلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أن الصحابة كانوا يقولوا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موته قالوا السلام على النبي، السلام على النبي، روي هذا عن عائشة وابن عمر، لكن صح عن عمر رضي الله عنه أنه يقول بنفس هذا الدعاء السلام عليك أيها النبي، وكان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد من على المنبر بهذه الصيغة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا دعاء بالسلامة، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، ودعاء كذلك يدعو به المسلم لنفسه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أي جميع عباد الله الصالحين في السماء وفي الأرض. جاء في رواية أخرى فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء وفي الأرض، تدعو لهم بالسلامة من الآفات والشرور والمصائب والابتلاءات. ثم تتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تتخير من الدعاء أعجبه إليه، بعد أن تفرغ من التحيات تدعو الله جل وعلا بما تحب من الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، وإن كان الأولى الدعاء بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ففي أيضا استحباب الدعاء بعد الفراغ من التشهد، وسيأتي أن يعني من الدعاء ما قد يجب حديث أبي هريرة، سيأتي معنا بعد أحاديث إن شاء الله. فهذه الآن الصيغة من صيغ التشهد، هناك صيغة أخرى، لكن هذه الصيغة أصح ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، تشهد ابن مسعود، ونقل الإمام بن عبد البر أو الإمام بن رجب رحمه الله أن هذه الصيغة من أصح الصيغ، بل أجمع العلماء أنه أصح حديث في التشهد. أجمع العلماء, قال الإمام رجب, أجمع العلماء أن حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد, فهو الحديث الوحيد الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه, اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. بل إن البخاري لم يخرج من صيغ التشهد إلا هذه الصيغة فقط, حديث ابن مسعود ما أخرج إلا هذا الحديث. نعم, فهو أصح حديث في التشهد. هناك صيغة أخرى وهي أيضا ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام, سيذكر المصنف منها حديث ابن عباس, قال الحديث 89 بعد 300, قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن, فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره, رواه مسلم. يعني صيغة التشهد ابن عباس كتشهد المسعود إلا في أوله, فيقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله, ثم الباقي كحديث المسعود. وجاء أيضا في حديث أبي موسى كذلك أنه حديث المسعود, لأنه قال في أوله التحيات الطيبات الصلوات لله, وباقيه كابن مسعود. تجد الفرق في تقديم وتأخير بعض الكلمات. نعم, وكلها ثابتة يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام, ويشرع للمسلم أن يأتي بما أحب من هذه الصيغ, وكلها تجزئ, وكلها تجزئ, إلا أن أفضلها كما سمعتم هو حديث مسعود. نعم. طيب, نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله. لهنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.